بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الغصب من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما. هل عروة صحابي؟ جواب: لا، تابعي. أبوه صحابي بشري. قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن صحابي الحديث رجل مبهم، إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود. قال الحافظ: وإسناده حسن. هل يضر قوله عن رجل قال رجل من أصحاب رسول الله، هل تضر هذه الجهالة؟ لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول. الحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي والنسائي. النسائي والبيهقي من طريق أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن سعيد بن زيد، وعلقه البخاري وحسنه الحافظ وذكر له شواهد. قال: في أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها البعض. وصحه الشيخ الألباني شيخنا يحيى في تحقيقه على السنن الصغرى. ما معنى ليس العرق ظالم؟ حافظ بن حجر يقول في رواية الأكثر بتنوين عرق، بتنوين عرق، يعني لعرق ظالم الوصف له، وليس لعرق ظالم. وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي ليس لعرق ذي ظلم. ويروى بالإضافة لعرق ظالم، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض. وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، يعني أنه منون لعرق ظالم. وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة، قال ربيع: العرق الظالم يكون ظاهرا وباطنا، فالباطن ما احتفره الرجل من آبار واستخرجه من معادن، والظاهر ما بناه في غرسه أو غرسه. قال: غير الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، في حديث: أما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ليس معناه الإزار نفسه الذي يدخل النار، معناه صاحب الإزار. وهكذا كل ضلالة في النار، وهذا من باب من ذلك الباب. ليس العرق ظالم، أي صاحب العرق هو الظالم، وليست الشجرة التي أو الزراعة التي زرعت هي الظالمة. قال: وآخر عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. قوله: ليس العرق ظالم بالإضافة والتوصيف لعرق ظالم، وأنكر الخطاب الإضافة. قوله: واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، قال رواه، قال الصنعاني: فرواه أبو داود من طريق عن عروة مرسلة، ومن طريق أخرى متصلة من رواية محمد بن إسحاق. وقال: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني. واختلفوا في تفسير عرق ظالم، فقيل هو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. وقال مالك كل ما أخذ واحتفر غرس بغير حق، في نسخة حفر، كل ما أخذ حفر غرس بغير حق. قال ربيع العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما احتفر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقيل الظالم من غرس أو بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره بحق بغير حق ولا شبهة. الظالم من غرس أو بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. وكل ما ذكر من تفاسير متقارب، ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له، بل يخير بين إخراج ما غرسه أو أخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر، لأن بعضهم فرق ما إذا كان زرع شعيرا أو برا، وبينما إذا كان زرع نخلا أو البرتقال ونحو ذلك مما يكون له ساق. والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره، يعني بعض العلماء يقول أن الزرع يكون للذي زرع، قال وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل الحق له، يعني معناه أنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لا يعطى إلا ما كلفه من نفقة غرسه من بذل وحراثة. فما حكم من يغرس في أرض غيره بغير إذنه؟ ظلم. وهل له حرمة؟ ليس له حرمة. ولو طلب صاحب الزرع قلعه؟ قال ابن قدامة بالإجماع له ذلك. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. هل هذا الدليل عام أم خاص؟ عام، يدخل فيه الاعتداء على مال الغير بغير حق، سواء كان بغصب أو سرقة أو نهب أو اختلاس أو غش أو إلى غير ذلك، أو عن طريق الربا أو الميسر والقمار، فكله يدخل فيه. قال الصنعاني رحمه الله وما دل عليه واضح وإجماع حرم الدم المسلم وماله، هذا مجمع عليه. قال ولو بدأ به المصنف في أول باب الغصب لكان أليق أساسا وأحسن افتتاحا، لأنه عام ولأنه في الصحيحين، لكن ذاك أيضا في الصحيحين كان يقول هذا من باب أنه أعم جميع الحقوق. وهذه الأدلة العامة هناك مخصصات لها، من يذكر بعض مخصصاتها؟ أخذ مال الزكاة إذا منعه ولم يدفعه، فكما قاتل أبو بكر مانع الزكاة، هذا أيضا من الحق. إذا كان عليه ديون وأبى أن يدفعها فللوالي أن يلزمه بدفع ما عليه من الديون وإلا باع من ماله، وهكذا. هذه من حقوق المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها نفقتها، هذه من الأبواب التي تخصص هذا الحديث العام. ومثله كذلك الدم، دم المسلم معصوم محرم، وهناك ما يخرج هذا العموم حديث ابن مسعود منها لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني والنفس بالنفس تارك الدين المفارق الجماعة، وهكذا الذي يخرج على ولي الأمر وهكذا الصائل كلها تخصص هذا العموم. طيب لو كان قلع النخل لا يستفاد منه، قد يكون مثلا صغيرا إذا قلعه يخرب ولا يمكن غرسه، أو سواء كان صغيرا أو كبيرا على حسب خبرة أهل الخبرة، وطلب الغاصب قلعه، صاحب الأرض يقول لا لا تقلعه، أنا أدفع لك ما كلفك من بذل وعمل، وذاك يطلب عنادا لصاحب الأرض لا لأنه سينتفع به، هل يجاب إلى هذا؟ قالوا لا يجاب، لأنه إفساد للمال وليس له إلا حق ما أنفق. ومما ذكر الشيخ ابن عثيمين من فوائد هذا الحديث حديث أبي بكر استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر، فينبغي أن يكون الحج إمام، إما الإمام الأعظم إن تيسر وإما نائبه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة. قال الشيخ ابن عثيمين وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته، لا أن يأتيهم في مكان غير لائق. وأيضا فيه تأكيد تحريم الدماء والأموال، وأيضا أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقي. أين الشاهد؟ أين الشاهد في هذا؟ قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ هذا مما يجعل السامع ينتبه، فما تأتيه الفائدة إلا هو متشوق لها. هل الخصومات في الدنيا تعاد في الآخرة؟ خصومات الدنيا هل تعاد بين يدي الله؟ نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب نعم، وقرأ الآية في سورة الزمر. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وعند الله تجتمع الخصوم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.